خلينا نستعرض بعض التواريخ المهمة اللي شكلت العالم اللي نعيشه اليوم. 1943 معركة ستالينغراد في روسيا اللي انتصر فيها الروس على الألمان. برضو في عام 1943 سقوط موسوليني في إيطاليا على يد الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. برضو عام 43 مؤتمر طهران بين روزفلت وتشرشل وستالين لوضع خطة لما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. 1944 دي داي أو نورماندي، اليوم اللي التحالف هجم على ألمانيا اللي كانت محتلة فرنسا عن طريق البحر وانتصروا فيها. جولاي 1944 مؤتمر بريتن وودز التاريخي اللي كان فيه 44 دولة أنشأت البنك المركزي الدولي لتنظيم الاقتصاد العالمي. ماي 8 1945 تستسلم ألمانيا، وبعدها في سبتمبر 2 اليابان تستسلم بعد سقوط قنبلتين نووية على هيروشيما وناكازاكي. أكتوبر 1945 إنشاء الأمم المتحدة، وعام 1947 انفصال باكستان والهند عن بعضهم البعض. دقيقة، في حدث مهم يهمني أنا ويهمكم ما نقدر ننساه، عام 1946 ميلادي. يا هلا وسهلا في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد. قبل ما أقول لكم ليش التاريخ هذا مهم لكل العالم، كيف وصلت لهذا الموضوع اللي بصراحة كانت رحلة ثقافية رائعة وحبيت أشارككم. هي لقافتي الحميدة، أو زي ما البعض يسميها الفضول، بدأت لما بديت أسأل نفسي عن تطبيقات توصيل الطعام ونموها الغريب، وربة المنزل اللي كل شيء تشتريه عبر التطبيقات من قهوتها المفضلة لمقاضيها حقة الشهر وأكلها كله بدون استثناء. لما أروح لمحل الفول بنفسي، أتكلم عن نفسي الآن، أدفع ما بين 5 ل 6 ريال لصحن فول وتميزة واحدة. لو طلبتها أونلاين راح تكلفني من 30 إلى 40 ريال وإنت طالع، لأنه الحد الأدنى للطلب 30 ريال أو 35. وهل نقدر نعيش على طلبات أونلاين فقط طول حياتنا من وإحنا عزاب لبعد الزواج والإنجاب؟ هل العالم لا يزال يطبخ في بيته؟ هل راح يستمر هذا الوضع؟ هل أنت وإنتي تحفظوا الأكل الزايد عندكم ولا ترموه أو تتبرعوا فيه؟ طيب لو كنت أبغى أكل لحم والطريقة الوحيدة هي أني أذبح خروف أو بقرة مثلا، بعد ما أكل إيش أعمل بالفائض؟ طيب لو ما كان في حلقة غنم أو جزار أو سوبر ماركت، لو كنت بحار راح أصطاد عشان أكل أو ما أكل لو ما أصطد شيء؟ شفتوا كيف عقلي يشتغل لما الموضوع يشغلني؟ متأكد اللي يعرفني عرف توجهي اليوم في البودكاست كيف راح يكون، فأتمنى أنكم تربطوا أحزمتكم لأنه رحلتنا فيها طلعات ونزلات كثير. شخصيا أنا متأكد أنه الأخ إيرل تابروير عام 1946 ما كان يعرف أنه راح يغير العالم بابتكاره لعلب بلاستيك ما تنكسر تحفظ الأكل داخله طازة وتمنع دخول الهواء لها، ولا توقع أنه في واحد سعودي عنده بودكاست راح يجيب سيرته بعد 78 سنة، يعني ويرفع له قبعته احتراما. وعشان نعرف عبقرية هذا الرجل واختراعه أو ابتكاره وتغيير نمط الحياة في القرن الماضي للأبد وانطلاق العديد من الحركات بعده، لازم قبل ما أتكلم عنه أرجع فيكم في الزمن حبتين بس، بصراحة هي أكثر من حبتين، تقريبا 1,000,000 سنة أو أقل حبتين. أيام زمان كان الإنسان اسمه هانتر جاذرر، أو صياد مجمع، هذه ترجمة حرفية يعني هنتر يروح يصطاد وقادرر يجمع. أوكي، بنتكلم عن الأغذية أو الأكل. الفترة هذه كانت قبل تقريبا 2 مليون سنة إلى قبل 12 ألف سنة، فترة صيد وجمع نباتات وصيد أسماك. في نفس الفترة تم ابتكار أدوات صيد وتقطيع واكتشاف النار. فاير، فاكرين المقطع حق توم هانكس في كاستاوي؟ واحد من أفضل الأفلام اللي ما شافه لا يفوت، كاستاوي لتوم هانكس. طيب طبعا زي ما بقول لكم ابتكروا أدوات صيد وتقطيع واكتشاف النار اللي سهلت عملية الهضم وسهولة المضغ وزيادة السعرات الحرارية اللي كان محتاجها الإنسان في ذاك الوقت، وفي نفس الوقت طبعا قللت وقت الأكل والهضم وصار عندهم وقت أطول لصناعة الأدوات والأسلحة، وأعطت الإنسان فرصة للاستكشاف لمناطق جديدة وحمل شوية أكل معهم. شايفين فين رجعتكم معايا في يعني عملية نقل الأكل؟ وعلى فكرة كان اسم الفترة ما قبل التاريخ اللي هي Prehistoric Times، أو زي ما يحب روس اللي في فريندز يسميها Paleolithic Era. Paleolithic Era للناس الجيكس out there. الفترة اللي بعدها يعني تقريبا قبل 12 ألف سنة اسمها Neolithic Era، أو بالعربي العصر الحجري الحديث. ليش مهمة؟ لأنه الإنسان أتعلم وتحول للزراعة وقدر يكون فائض من الطعام، وهنا كان يحتاج يبتكر طرق حديثة عشان يخزن الأكل حتى يقدروا يكونوا مستوطنات يعيشوا داخلها. واللي درس التاريخ يعرف انه هنا ظهر استخدام الاواني الفخارية اللي كانت مصنوعة من الطين. هذه الحركة البسيطة في نظرك ساعدت لإنشاء المستوطنات والمستعمرات الدائمة لهم، وإنشاء أشياء زي صوامع الغلال للأمن الغذائي أثناء الفترة الجليدية. وعشان ما أقلبها حصة تاريخ، بعدها ظهرت مع ظهور المدن طرق الحفاظ بالملح والتدخين وتوصيل الخبز الرومانية وغيره وغيره. ومع ظهور الأسواق المختلفة والاقتصاديات واحتياج العمال للأكل في الحقول والمزارع طبعا، ظهرت الأسواق اللي فيها الأكل الجاهز والأكشاك حقة الأكل في الصين وأوروبا. الثورة الصناعية أوجدت الحاجة لأكل وجبات عملية سهل نقلها، وهنا ظهرت المأكولات المعلبة اللي تعيش فترات طويلة وتقدر تنقلها بسهولة، واللي ساعدت كثير الجيوش في حروبها. ومع بداية القرن الماضي نمط الحياة والتقنية زودت الحاجة لشيء اسمه convenience، أشياء ملائمة ومريحة. وتخيلوا هنا دوبني لسه وصلت لصلب موضوع اليوم، ولو قلت لكم إنه اللي راح كله مقدمة لبطل أو أبطال حلقة اليوم، تصدقوني ولا تكذبوني، في كل الحالتين متفهم وحبي لكم ما يتغير وما راح نجرح. بس قبل ما أكمل عندي لكم يعني خبرية إن شاء الله مفرحة لكم. الخبر هذا مفرح وبدونكم ما كان راح يحصل، وأنا معاكم طبعا. على فكرة تم اختيار بودكاست نتكلم بيزنس يكون من ضمن بودكاستات منتقى اكسكلوسيف على القنوات الخاصة التالية اللي راح أقول لكم عليها. يعني راح تلقون البودكاست عندهم، مين هم؟ إذاعة ألف ألف، طيران الاتحاد، الخطوط السعودية، فيم اف ام، فلاي دبي، مزاج اف ام، والقادم أفضل بمشيئة الله. طالما بقول كلام زي كذا، إذا يعجبكم هذا البودكاست والطريقة والتنوع في الطرح، لا يفوتكم الاشتراك في ممدوح ردادي بريميوم. وبهذه المناسبة أو بمناسبة أو يسموها البلاك فرايدي، أنا أسميها الأورنج فرايدي، وفي الجمعة البيضاء، هذه العروض التالية متاحة من تاريخ 28 نوفمبر حتى 3 ديسمبر فقط. عندكم خصم 70% على الأشياء التالية في موقعي اللي هو ممدوحردادي.com. أول شيء دورة مبتكر مبدع خلاق خلال 90 يوم فقط، دورة صناعة بودكاست ناجح، الاشتراك السنوي لممدوح الردادي بريميوم، طبعا داخل هذا البريميوم شهريا 10 مواضيع مختلفة فيها لايف معايا، وفيها دورة مجانية شهريا. وكذلك بالنسبة للاستشارة اللي هو استعداد لمناقشة مستثمر، وعندكم ساعة استشارة برضو عليها خصم ومناقشة فكرة تجارية. نجي على موضوع البرامج اللي هي برنامج البداية، الانطلاق، النمو والقيادة، وبرنامج الريادة الوظيفية الكامل، يعني يشملهم كلهم، عليه نفس الخصم اللي هو 70%. راح تلقوا الكود حق الخصم في وصف الحلقة فين ما بتسمعوا البودكاست. أعيد وأكرر، من يوم 28 حتى 3 ديسمبر فقط، والله يوفق الجميع. إيرل تابروير من سكان نيو هامشير في أمريكا، ابن لمزارعين، وحياته هو صغير ما كانت رفاهية ولا شيء، بالعكس يعني كانت شغل جاد وتوفير وكذا، يعني صعبة حياته كانت. في الثلاثينيات الميلادية كان يعني جيدو بيشتغل البلاستيك صناعة وقطاع جديد على العالم. هو شخصيا شاف فيه إمكانيات وفرص غيره ما انتبه لها، كيف لا والمادة كانت خفيفة وتستحمل وفيها مرونة. عام 1942 وهو شغال في شركة دوبونت العملاقة، أخذ بقايا عمليات البلاستيك اللي هي مادة البولي إيثيلين أو مشتقاتها، ما كانت طبعا مثالية، لكن زي أي عالم مهووس وملقوف صار يشتغل عليها ويعمل فيها تجارب. اللي كان يبغي يبتكره هو مادة رخيصة عملية وتقدر تصنع منها حاجات تنفعنا في يومنا وتحل مشاكل عندنا. يبغي يسهل بيسكلي حياة العوائل ويعالج مشكلة بقايا الأكل ورميها، خاصة أثناء الحرب العالمية اللي كانت قائمة في ذاك الوقت. وفي عام 1946 تم ولادة علبة التابروير، ومع أنه أي شيء كان ينفع وقتها، هو كان يبغى يضيف لها عنصرين مرة مهمة، إنها تكون عملية وتكون جميلة في نفس الوقت. يعني بمعنى آخر، صناعة منتجات الناس تنبسط وهي بتستخدمها. طب إيش اللي خلى التابروير يتميز عن باقي الحافظات حقت الأكل؟ مو بس التصميم والألوان، لا أبداً، كانت في عملية حقت التغطية نفسها فريدة من نوعها، محكمة الغلق والفتح. جاب الفكرة من أغطية البوية في ذاك الوقت، استلف منهم فكرة غطاء لما تقفله يكون محكم، مع ضغطة بسيطة تقدر تقفله ما يترك هواء يدخل ويخرج ويخلي البكتيريا تدخل وتأثر على الأكل اللي موجود. هذا الابتكار لوحده خلى الناس تحفظ أكلها طازة والمدة أطول. هذا الابتكار غير مفاهيم اللعبة وكان سبب رئيسي في تغيير طرق التسوق للناس المشغولة والعادية كذلك. أول الموديلات من تابروير كانت شفافة أنيقة وجذابة وملمسها ناعم ومتقن في كل تفاصيله. ما كانت مجرد حافظة طعام شكلها مزعج يعني تدسها في الدواليب، بالعكس في وقتها كانت أدوات المطبخ يعني تخر أنها عندك أو تستعرض فيها في مطبخك، يعني أوكي شوفوا أنا عندي تابروير. ركزوا معايا، قبل تقريبا 78 سنة حاجة يعني للمطبخ توفر وتحفظ أكلك جذابة مرنة وتتحمل وما تنكسر زي القزاز ولا تنشطب ولا يتغير شكلها مع أو استخدامها مع كثرة الاستخدام. الحتة دي بالذات الجودة والاعتماد عليها هو الفارق بينها وبين أي شيء كان موجود في السوق في ذاك الوقت. لا تنسوا أنه في الوقت هذا كان العالم وربات المنازل تعتمد على أواني وحافظات بلاستيك تتغطى بقصطير أو شيء، يعني فجأة جاتكم التبروير وقلبت الموازين للأبد. وما كانت بس عشان تحفظ أكلهم، لا، كانت حاجة راح تسهل حياتهم زي ما راح نشوف الآن. تبروير عملت نقلة في طريقة الطبخ. انتم دقيقة بالله، خلينا استوقف هنا شوي، اوقف شوي. انتم ملاحظين قاعد اتكلم عن حافظة اكل حقت مطبخ كلنا نشوفها في السوبر ماركت وفي بيوتنا ولا نضرب لها حساب؟ يلا خلينا نكمل. تبروير عملت نقلة في طريقة الطبخ المنزلي وطرق التواصل بين الناس، من طريقة حفظها للاكل بطريقة ابتكارية لخلق ظاهرة اجتماعية غير مسبوقة من بيت لبيت حول العالم. عبارة Airtight Seal، ختم محكم الإغلاق، لما تنقال تعتبر فحو وجوهر البراند حق تبروير. ركزوا لي على كلمة فحو، هذه يعني بالنسبة لي أنا عبقري في اللغة العربية. You can see and buy Tupperware at a Tupperware park. Tupperware dealer will tell you how you may qualify to earn this handsome hammer, beach adjustable electric knife and cutting board. You have a party in your home by December 30th. We're in the phone book. إيش معنى Airtight Seal؟ معناته أكل أمس، الأسبوع الماضي، السلطة، دجاج، لحمة قبل يومين، قلة رمي أكل، رحلات للسوبر ماركت أقل، توفير أكثر، تقدر تحطه في الفريزر، تقدر تحطه في الثلاجة، وجبات لأطفال المدرسة، ومستقبلا للمايكروويف. ومع عظمة الابتكار وفوائده زي أي ابتكار جديد، السيد إيرل واجه مشاكل كثيرة، أهمها عدم استيعاب المتسوق قيمة التبروير. أوكي؟ المنافسة من الأواني المنزلية الزجاجية وغيرها كانت قوية، إلين ما ظهرت سيدة اسمها براوني وايز. هذه كانت سينجل موم، يعني هي مسؤولة عن تربية أولادها بدون أب، اللي كان عندها أفكار كبيرة وطاقة عالية. شافت شيء في تبروير ما كان شايفه إيرل ولا السوق بأكمله. عرفت إنه تسويق المنتجات هذه من خلال المنافذ التقليدية، يعني سوبر ماركت، محلات وغيره، ما راح تنفع. كانت مؤمنة إنه زبونها لازم يشوف، يلمس، يجرب المنتج بنفسه عشان يعرف قيمة هذا الاختراع الرائع. وقدمت حاجة اسمها حفلات تبروير، تبروير بارتيز، نموذج عمل تجاري رهيب وروعة في رأيي، خليط من جمعة الناس وتقديم عرض حي للحضور. يا جماعة، إيش الفكرة العبقرية اللي قبل تقريبا 80 سنة؟ التسويق والله فنون وابتكار، وهذه واحدة من أعظم طرق التسويق اللي اتخذتها شركة تبروير وغيرها مستقبلا. خليني أوضح نقطة مرة مهمة هنا قبل ما نكمل المشوار. بعد الحرب العالمية الثانية ما انتهت، في أواخر 44 تقريبا، الرجال اللي كانوا في الحرب رجعوا بلدانهم، وخليني أركز على أمريكا بالذات. هذا الشيء أدى للتخلي عن السيدات اللي كانوا شغالين في مختلف المصانع والأشغال أثناء غياب الجنود. بعد ما رجعوا هذول السيدات ذاقوا طعم الشغل والانشغال خارج البيوت، ثم سلبت منهم. وهنا زي ما يقولوا صادفت الفرصة الابتكار الجديد، والسيدة المسوقة الرائعة اللي دخلت التاريخ براوني وايز اعتبرت انه الحفلات حق التبروير ما هي مجرد حفلة تعارف وبيع، بل مرحلة وفرصة لاستقلالية المرأة. خلينا نشوف شوية أرقام عشان أوريكم عظمة المنتج هذا وقوته والتأثير الكبير لطريقة التسويق حقت براوني وايز. أوكي؟ أول شيء مبيعات الحفلات هذه تجاوزت مبيعات محلات التجزئة المختلفة كلها. 93% من الشعب الأمريكي أصبح يعرف وعنده تابروير في بيته. عام 1954 كان عندهم 20,000 موزع حول أمريكا. مبيعاتهم السنوية وصلت 25 مليون دولار اللي يعادل اليوم 242 مليون دولار في دراهم اليوم. كندا، أوروبا، اليابان، أستراليا، أفريقيا وأمريكا الجنوبية أصبحت تبيع تابروير بنفس الطريقة. وصلت المبيعات لمية دولة حول العالم. حركة الحفلة البسيطة هذه الاجتماعية اللي اجتمعوا فيها أعطت السيدات فرصة يعرضوا الفكرة اللي هي فكرة البيع لبعض، وبالتالي يقووا بعض، وكمان مو بس كذا يدربوا بعضهم ويخلوا بعضهم يعني ايش رأيك انت كمان تبيعي، ترى فرصة لك تسوي شوية فلوس. نجاح تابروير ولد موجات من التقليد المختلفة، ومع هذا من قوة البراند لازلنا نسميها تابروير مهما حاول المقلدين في تسويقهم. شوفوا الرقم المفجع هذا، كل ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية في حفلة تابروير في مكان ما في العالم. كل ثانية، متخيلين الرقم؟ إلى اليوم 3/4 المبيعات اليوم حق التابروير تحصل خارج أمريكا. عندهم 3 مليون سيدة مبيعات حول العالم. والآن صار في شيء في البزنس اسمه The Tupperware Effect. It's a powerful sale strategy. قوة المبيعات عبر العلاقات وتحويلها إلى حفلة تعارف، وتمثل في التسويق قوة العلاقات في التسويق والمبيعات. وبكده وصلت معاكم لنهاية حلقة اليوم أو حلقة هذا الأسبوع، ولا يفوتكم يا جماعة تكملة الموضوع الأسبوع القادم. أشياء غريبة راح نسمعها ونتعلمها مع بعض، اللي أوضح فيه قوة تأثير التابروير على حياتنا، وكيف ما كانوا هم الأول في هذا المجال غير التطورات الحديثة، وفين رايحين بعد كذا. شكرا لوقتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Put all your stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? We head into town. See what it's about. Barely need a shirt though the sun has almost set. Make the most of it. Streets and the city's on fire. There's a party in the streets and the city's on fire.